أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا بالأمس على بركة الله وحسن توفيقه نعم تفضل أستاذ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار ألا يصلي بها في جسده، ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار، أي ما جاء في ذلك كله سيلخصه ويختصره لنا بأوجز عبارة وأبلغ إشارة. فقال رحمة الله عليه مفتتحا ذلك، قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، أي لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، إنما هو من باب إزالة الخبث، لأن الوضوء هو من باب رفع الحدث، وأما الاستنجاء فهو من إزالة الخبث. كونه فعل هذا لا علاقة له بالوضوء، فعل أو لم يفعل يبقى الوضوء صحيح، إنما يفعل هو كما أنك تغسل نجاسة عن ثوبك أو عن أي موضع آخر من بدنك نفس الشيء. جيد، إذن لا علاقة، حيث أننا نقول أن من لم يستنجي قد يكون حاملا لنجاسة ولا يجوز له أن يصلي بالنجاسة، ولكن هذا لا تأثير له على صحة الوضوء، يبقى الوضوء صحيح. واضح؟ نعم. قال: لا في سنن الوضوء ولا في فرائض، لا هو لا علاقة له بالوضوء مباشرة، إنما له علاقة بالخبث، لا فرق بينه وبين أن يكون هذا الخبث على ثوبك وعلى موضع صلاتك سيان. قال: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة الذي يعبر عنه الفقهاء بإزالة حكم الخبث، إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار، إما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار أو ما ينوب منابها ويقوم مقامها من الأحجار ونحو ذلك، يعني من الأعواد ونحو ذلك. المهم أنه إذا استعمل الماء سمي استنجاء، وإذا استعملت الأمور الأخرى الأشياء الأخرى من الجمادات الأخرى يسمى استجمارا، وكلاهما مجزئ، وإن كان الاستنجاء أفضل وأتم وأكمل، والجمع بينهما أفضل ذلك كله، بمعنى لو اقتصرت على الاستجمار بالأعواد أو الأحجار أو كذا أجزأك إن حصلت النقاوة، وإن اقتصرت على الماء أجزأك، وإن جمعت بينهما كان هذا أكمل وأفضل وأتم. وقد جاء في حديث ليس بالقوي أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى بشأن مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الأثر الذي قلنا ليس بالقوي أنه عليه الصلاة والسلام سألهم بما نالوا هذا الثناء من الله عز وجل وهذا الوصف الحميد من الله تبارك وتعالى لهم بأنهم يحبون الطهارة، فقالوا: لا نعلم إلا أننا نتبع الحجارة الماء. غير أن الحديث كما قلنا ليس بالقوي، أصل بالنسبة للآية معروف أنها فيهم نزلت وكذا، ولكن هذا الكلام وهذا السؤال وهذه الإجابة في صحتها على كل حال شيء. المهم أن هذا لا يختلفون فيه أن الجمع بينهما أفضل، وإذا كنت ستقتصر على أحدهما فقط دون الآخر وكلاهما في متناولك وفي مستطاعك فالماء أفضل وإن كان الآخر مجزي. نعم. قال: لا يصلي بها في جسده كما لا يصلي بأي نجاسة أخرى في أي موضع من جسده ولا في ثيابه، ولا فرق، لا فرق بين نجاسة على يدك وبين عدم الاستنجاء أو عدم الاستجمار، سواء، المهم بدنك عليه نجاس. نعم. قال ويجزئ فعله بغير نية، إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية، ليست كرفع الحدث لا بد لها من نية. ونحن أحيانا نقول أو نعطي مثال، نقول رفع الحدث كالزكاة وإزالة حكم الخبث كالدين، قضاء الدين لا يحتاج نية والزكاة تحتاج نية، علي دين لفلان وعلي دين من الزكاة لم أخرجه، لو أخرجت مالا هنا ومالا هنا أو جاء شخص وأخرجهما عني معا أعطى لهذا حقه وأعطى المساكين أيضا شيئا مقابل الزكاة بقدر الزكاة التي تجب عليه، هذه هنا تبرأ ذمتي وهنا لا تبرأ ذمتي، الزكاة هذه التي أخرجها عني قال خويا ما يبقي زكي خلي نزكي أنا عنه من مالي لا تنفعني، ولكن قال خويا ما يخلص الدين خلي نخلص الناس برئت ذمتي، ما يحتاج نية، وهذا يحتاج نية. نفس الشيء إزالة حكم الخبث ما يحتاج نية، غسله عنك إنسان ما علمت أنت أصلا أو غسلته غير عالم به أو غير ذاكر أو غير ناو يحصل المراد، الحدث لابد من نية، لو غسلت كل أعضاء الوضوء بغير نية لا يكون وضوء، لو اغتسلت وأنت محدث حدثا أكبر اغتسلت وغسلت سائر بدنك من غير نية لا ينفع، على خلاف كان على بدنك نجاسة فدخلت للتبرد فقط ناس عن النجاسة هذه فزالت يحصل المراد، إذن الخبث لا إزالته لا يحتاج تحتاج نية، والحدث لا يرفع إلا بنية، كما قلنا الزكاة لا تنفعك إلا إذا نويت بها الزكاة، والدين إذا قضيته ولو من غير نية أو قضاه عنك غيرك برئ ذمته. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجى من ريحه.
هذه هي الصفة، قوله رحمه الله تعالى بأن أول ذلك أن يغسل يديه، هذا خاص بمن يريد أن يدخل يده في الإناء ليغرف بها الماء، هذا الذي نقول أغسل يديه، أما وهو لا يريد ذلك وإنما يريد أن يباشر الخبث بيده ليزيله لا يحتاج يغسل يديه لكي يلامس بها نجاسة، ما عنده معنى. فما نجده من الأحاديث الصحيحة عن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل إذا أراد أن يغتسل قبل أن يستنجي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه الشريفتين، هنا لأنه يريد أن يغرف بيده، يريد أن يدخل يده في الإناء المفتوح ليغرف بها، فهذه اليد التي ستدخل في الإناء المفتوح لابد أن تكون نقية، فمن هنا جاء الأمر بغسلها، أما إن كان سيسكب فقط فلا يحتاج إلى غسلها ابتداء، إنما يغسلها بعد أن لامست النجاسة وبعد أن أزال بها أثر النجاسة، الآن نعم يضرب بها الأرض أو يأخذ شيء من هذه المنظفات الموجودة الآن في زمننا هذا مما فتح الله سبحانه وتعالى به على الناس فينظف بها يديه بهذه المنظفات وغيرها، ثم شأنه بعد ذلك بالوضوء. نعم. ولا يستنجى من الريح، هذا معلوم، من التنطع ومن التكلف ومن الغلو والتشدد أن يظن الإنسان أنه مأمور بأن يستنجي من ريح أكرمكم الله، وجد ريحا ذهب الوضوء، احتاج الوضوء، هل يحتاج استنجاء؟ لا، إن رأى أنه عليه الاستنجاء من ذلك فهو متنطع، هلك المتنطعون. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقية أجزأه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء.
نعم. قال رحمة الله لمن استجمر بثلاثة أحجار، لا يجزئ في الاستجمار شرعا إلا الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استجمرت فأوتر، بمعنى ثلاثة، هذا أقل شيء. لو جاءت الثانية نقية لا تكتفي بها، لا بد من الثالث. فإن لم تجزئك ثلاثة اذهب إلى الخمس، فإن لم تجزئك تذهب إلى السبع، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالإيتار في ذلك. وإذا استجمرت فأوتر. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وكذلك في حديث أبي هريرة: أبغني أحجارا، يعني يأتيني بأحجار نستجمر بها. وكان يأمرهم بأن يأتوه بها وترا، فقال: فجئته فوجدت حجرين وروثة. هذا حديث ابن مسعود. فجاءه بالحجرين وبالروثة، فأخذ الحجرين ورمى صلى الله عليه وسلم بالروثة وقال: إنها ركس، أبغني أحجار، يعني لا أريد إلا الأحجار، لا أريد روثة، لأنه لا يستجمر بها أصلا. ريكس هنا يعني بمعنى النجس، وهذا محمول على ما إذا كان هذا الروث روث حيوان غير مأكول اللحم، يعني كالحمير أكرمكم الله والبغال ونحو ذلك. نعم، هذه روثها نجس، والخبيث لا يمحو الخبيث، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. جيد. إذن لابد أن يكون الذي يريد أن يستجمر به طاهرا، وأن يكون نقيا، وأن يكون جامدا، وأن يكون مما يعلق به شيء، ليس من الملوسة بحيث لا يعلق به شيء وكذا. فهذه كلها ميزات لابد من أمور لابد من توفرها في الأحجار أو الأعواد التي يراده الاستجمار بها. المهمة الكلام هنا على الإيتاء، أن يكون وترا، والنص في ذلك صحيح صريح لابد منه. وكما قال رحمة الله عليه: والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. هذا لا يختلفون في ذلك، أن الماء أحب إليهم. نعم، كما تقدم الكلام عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط، وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء، فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في إنائه.
نعم، من أراد أن يتوضأ فمن السنة في حقه أن لا يدخل يده الإناء الذي يريد أن يغرف منه إلا بعد أن يفرغ على يديه ويغسلهما. هذه سنة مطلقة بشكل عام لمن أراد الوضوء أو الغسل. ويتأكد الأمر أكثر في حق المستيقظ من نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نوم الليل أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت إنما يطلق على نوم الليل خصيصا. المستيقظ من نوم الليل إذا أراد أن يتوضأ يتعين عليه أكثر فأكثر أن يدخل يده قبل أن يدخل يده في الماء أن يفرق عليها. ويجب هذا بعد أن قلنا أنه يسن، ويسن سنة مطلقة في كل وضوء وفي كل غسل، ويتأكد في حق المستيقظ من نوم الليل، ويتأكد أكثر فأكثر حتى يصل إلى درجة الوجوب إذا كان جنوبا. الجنوب إذا أراد أن يغتسل يجب عليه وجوبا ليس سنة هنا فقط أن يفرغ على يديه قبل إدخالهما في الإناء. واضح؟ ليس كالمغتسل الآخر وكالمتوضئ الآخر، هذا لا يجب عليه، ولكن يسن وسنة متفاوتة حسب الحال كما قلنا. وهل هذا الأمر من الشرع، الأمر لك بأن تغسل يديك قبل إدخالهما في الإناء، هل هو حكم متعلق بالجارحة أم صيانة للماء؟ جيد، هل هو أمر أمرت به لأن هذا هو حكم اليد أصلا في جميع الحالات، أم هو صيانة للماء بحيث نقول سواء أردت إدخالها أم لم تريد إدخالها لابد من غسلها ثلاث؟ الأظهر والله أعلم أنه صيانة للماء، إذا قلنا صيانة للماء، لأنه إذا أدخل يده وهي عليها نجاسة سيتنجس الماء. ومعلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم يفرقون بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها، ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. إذا وردت النجاسة على الماء أفسدته، وإذا ورد عليها أزالها، فالغلبة للوارد. هذا القدر من الماء، وعلى يدي نجاسة إذا سكبت منه سيطهر يدي، ولكن إذا أدخلت يدي هنا يفسد. فالغلبة لمن؟ لأيهما؟ للوارد. يفسدها إذا ورد، تفسده إذا وردت عليه جيد، ويزيلها إذا ورد عليها. مفهوم إن شاء الله؟ إذن قالوا ماذا؟ فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وروده عليها يزيلها، وورودها عليه تفسده. جيد. إذن قلنا صيانة للماء. فوجدنا الآن مراحل. المرحلة الأولى أو مراتب، المرتبة الأولى والدرجة الأولى لكل متوضئ وكل مغتسل مطلقا نقول سنة في حقه أن يغسل يديه، أن يفرغ على يديه ويغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما بشكل عام. ويتأكد الأمر أكثر في حق المستيقظ من نوم الليل، ويزداد الأمر توكيدا حتى يصل إلى حق إلى درجة الوجوب في حق من؟ في حق الجنوب. نقول يجب عليك أن تغسل يديك قبل إدخالهما. وقد نص مالك رحمة الله عليه في الموطأ على أنه لا ينبغي له أن يدخل يده وهو جنوب، وقال وإن نسي أو أدخل إصبعه ليستشعر يعني درجة حرارة الماء وكذا، قال أرجو أن لا بأس في ذلك، إصبع فقط، إصبع وأرجو أن لا بأس في ذلك، أما أن يدخل يده كاملة في الماء وهو جنوب لا. نعم.
صلى الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين سنة، وباقيه فريضة.
جيد. ومن سنة الوضوء غسل اليدين، تقدم الكلام على هذا، قبل دخولهما في الإناء. ومن سنة الوضوء أصلا غسلهما ابتداء ولو لم يرد إدخالهما في الإناء. معلوم أن من سنن الوضوء أن يغسل يديه ولو لم يرد إدخالهما في الماء، هذا ابتداء، لأن الأمر يزداد توكيدا إذا أراد إدخاله. جيد. ثم من سننه أي الوضوء المضمضة، وكذا الاستنشاق. فجمهور أهل العلم من الأئمة السابقين واللاحقين من السلف والخلف على أن المضمضة سنة، وذهب أهل الظاهر إلى القول بوجوبها، والاستنشاق كذلك الجمهور على سنيته، وذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى وجوبه. لاحظنا انفرد بوجوب المضمضة أهل الظاهر، وشاركهم الحنابلة في وجوب الاستنشاق، وزاد الأمر عند أهل الظاهر في المستيقظ من نوم الليل أيضا، قالوا بالنسبة للاستنشاق في المستيقظ من نوم الليل واجب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدخل الماء في أنفه، وأن الشيطان يبيت على خياشيمه، وبالتالي يصير حكما معللا قد ذكرت علته، فيتعين المصير إليه على باب الوجوب. الجمهور قالوا لا، قالوا هذه كلها سنن، كل ما قبل غسل الوضوء الوجه إنما هي سنن. حجتهم في ذلك، حجة الجمهور، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر شيئا قبل الوجه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والبقية، وجوهكم وإيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المهم ذكر شيئا قبل ذلك، والرجل الذي أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله قصته فيها دليل، لأنه قال توضأ كما أمرك الله، فإذا ذهب إلى كتاب الله لينظر ما أمر الله به في هذا الصدد فسيجد اغسلوا وجوهكم أول شيء، ما ذكر مضمضة ولا استنشاقا. الحنابلة حين فرقوا بين المضمضة والاستنشاق قالوا لأن المضمضة إنما قلنا فيها بالسنية، لأنها إنما وردت فقط في فعله صلى الله عليه وسلم، والاستنشاق جاء به الأمر، ولكن هذا غير مسلم، بل حتى المضمضة كما في سنن أبي داود أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأت فمضمض. إذن هما على درجة واحدة، المضمضة والاستنشاق لا فرق بينهما. والصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه ومذهب الجمهور، السنية غسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق، هذه الأفعال الثلاثة كلها سنن. هذا هو الصحيح من أقوال الأئمة رحمة الله عليه، وهو مذهب الجمهور مالك وأكثر أهل العلم على هذا. نعم. قال والمضمضة والاستنشاق. ومسح الأذنين سنة كذلك. مسح الأذنين عند الجمهور سنة، وهناك من قال فيه بالوجوب بناء على حديث إنما الأذنان من الرأس، والرأس أمر بمسحه، فقالوا ما دامتا من الرأس فهما مأمور بمسحهما بالكتاب. قالوا ما دام الله عز وجل في الكتاب يعني في القرآن أمر بمسح الرأس، وجاء حديث فيه ذكر أن إنما الأذنان من الرأس، إذن هما من تابعتان للرأس ولا بد من مسحهما كما لا بد من مسح الرأس. ولكن هذا الحديث أصلا ليس قوي عند النسائي وعند الدارقطني، وليس بقوي حديث إنما الأذنان من الرأس. فالجمهور على سنية مسح الرأس، عفوا مسح الأذنين، أما الرأس فهذا ثابت بكتاب الله عز وجل مسحه، الفرائض التي لا خلاف فيها. نعم. وباقيه فريضة. قال باقي الوضوء إذا استثنينا مسح غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، ما سوى ذلك كله قال إنما هو فرائض، بقية أفعال الوضوء فرائض، والمراد بها الفرائض الأربعة المذكورة في كتاب الله: الوجه واليدين المرفقين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هي المعمول بمعناها، أرجلكم أيضا قراءة صحيحة، جيد، أرجلكم قراءة صحيحة، ولكن ليس عليها العمل لأنها تؤولت بمعنى عندئذ. قالوا المسح هناك إذا قلنا أرجلكم معناها سنمسح على الأرجل، لأنها معطوفة على الرأس الذي يمسح، لكن أرجلكم تكون معطوفة، الأرجل معطوفة على الأيدي المغسولة التي أمر بغسلها. هذا ما قالوا إذا قرأنا بقراءة من قال وأرجلكم يكون المراد هنا إذا كانت الرجل في خف فتمسح كما يمسح الرأس، أما أرجلكم هذه لا يرد عليها أي إشكال أصلا. أغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجل إيه نحن نقصد الإعراب الآن، الإعراب هنا كاف والميم هذا كل الجمع فقط. أرجل هنا هكذا بالنص كأيدية، فاغسلوا وجوهكم وأيدية، واضح. أما إذا قلنا أرجلي تكون معطوفة على الرأس، فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسي، رؤوسي أرجلي، واضح. نعم الكاف هذا خلاص صار كاف الميم من الجمع فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله عز وجل ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف،
من الأمر المعروف ليس بالمعروف، من الأمر المعروف المتعارف عليه ليس. نعم. قال بعضهم لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل قبل شروعه في وضوئه، جيد. وقال بعضهم ليس هذا من الأمر المعروف الذي جرى عليه العمل، لأن القائلين به إنما اعتمدوا على حديث ضعيف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، واضح. هذا الحديث ضعيف، فالذين أوجبوا أو رأوا سنية الإتيان بذكر اسم بالتسمية قبل الشروع في الوضوء اعتمادا على هذا الحديث، والحديث ضعيف، لذلك قال أن بعض أهل العلم لا يرون أن هذا من العمل من المعروف، يعني الشيء المتعارف عليه الذي تناقله الخلف عن السلف، لأنه يعني لم يثبت فيه حديث. ها؟ تسمية، نعم، لم يرد فيها حديث صحيح، الحديث الموجود ضعيف جدا غاية في الضعف، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ولا يثبت في الباب شيء. وحينما يقول إمام مثل أحمد وأمثاله من تلك الطبقة الكبيرة من العلماء الأكابر لا يثبت في الباب شيء، معناها لا تعي نفسك، تذهب تفتش لعل هذا لم يثبت من هذا الطريق، لعل موجود حديث آخر، لا هو حكم لك أن الحديث لا يصح لا هذا ولا غيره مما في الباب، جيد. على خلاف ما لو أن أحمد مثلا رحمة الله عليه قال فقط لا يصح، قل نعم يقصد هذا الحديث لا يصح، ولكن قد تجد آخر صحيح هو حكم لك قال لك هناك، قال لك لا يثبت، لا تعير الحق. واضح؟ لا يثبت في الباب شيء. نعم، في وجوب الأمر، في الأمر بوجوب التسمية قبل الوضوء أو الغسل، مفهوم؟ وهنا نسميها تسمية ولا نسميها بسملة، لأن التسمية هي قولك بسم الله، والبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه إنما يؤتى بها في مطلع الرسائل والكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسائله التي راسل بها الملوك وكذا كان يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، معروف افتتحها بسم الله الرحمن، بل وسنة الأنبياء قبله إنه بسم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وتوني مسلم. المهم هذه بسملة، والمراد هنا التسمية، التسمية هي قولك بسم الله، والبسملة قولك بسم الله الرحمن. نعم، عموما أن هذا لم يثبت في حديث صحيح، الإتيان به ليس إن شاء الله فيه مانع، وتركه لا يضر. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله.
انظر كلام العلماء الأوائل، يعني شديد الحرص على أن لا ينسبوا شيئا للسنة إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإناء موضوع على اليمين هذا أمكن، يعني يسهل عليك أن تغرف منه. ما قال لك هذا من سنن الوضوء أن تجعله عن يمينك، وإن كان يشمله العموم، عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا معروف، لكن ليس صريحا في وضع الإناء على اليمين، وإنما في غسل الأعضاء اليمنى قبل اليسرى. هو رحمة الله عليه من حرصه على أن لا يضيف شيئا للسنة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيسر لك وأمكن وأسهل أن تجعل الإناء الذي تريد أن تغرف منه للوضوء أن تجعله على يمينك. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا.
تقدم هذا. نعم، قلنا وقد يجب، قد يجب ذلك إذا كان جنوبا، يجب عليه أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وجوبا إذا كان جنوبا. نعم.
فإن كان قد
بال، وحينما نقول جنوب لابد أن نفهم أن جنوب هذا دائما بعض الناس أول ما يتبادر إليه أن المراد به الرجل. الجنوب تطلق على الرجل وتطلق على المرأة مطلقا، لا فرق. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ.
إيه، يعني قام بعملية الاستنشاء أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات.
كل ذلك واسع. إن غرف ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث للاستنشاق لا مانع، وإن غرف غرفة ومضمض منها ثلاث وغرف غرفة أخرى واستنشق منها ثلاث لا مانع، وردت فيه أثار يسيرة في الثاني هذا. وإن غرف ثلاث غرفات كل غرفة يجمع فيها بين مضمضة واستنشاق كان هذا أتم وأكمل، لأن هذا هو الذي ورد في أكثر الآثار من فعله صلى الله عليه وسلم. ثلاث غرفات كل غرفة يجمع فيها بين مضمضة واستنشاق. أي نعم، كل ذلك واسع إن شاء الله، وإن كان هذا الأخير هو الأفضل باعتبار فعله صلى الله عليه وسلم أو باعتبار صحة الآثار التي فيه. الآخر أيضا فيه آثار ولكن هذه أصح وأكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإن استاك بإصبعه فحسن.
الاستياك بالإصبع ما ورد فيه نص، معلوم أنه أننا مأمورون بأن نستاك مع الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل وضوء، الحديث الآخر جيد، فهذا معلوم. والاستياك الأصل فيه ما يكون بالسواك، ولكن إن لم يجد السواك وفعل بيده بإصبعه لا حرج إن شاء الله، ليس في ذلك مانع، ولكن لا يمكن أن نقول هذه سنة أنك حصلت السنة بهذه الطريقة، إنما السنة تكمن في أن تستاك بالسواك قبل وضوئك وتستاك قبل صلاتك، ولكن قبل صلاتك موضعها الصواب تستاك في بيتك وتمضمض وتأتي المسجد وتصلي، أو تستاك هناك في الميضة وتأتي وتصلي، هذا موضعها الصواب. نعلم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة استاك، لكن هذا إذا قام، ما الفرق بينها وبين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم؟ قام إذا قمت، وهل المراد به إذا قيمت الصلاة نتوضأ؟ إذا أردنا الصلاة، مفهوم؟ نعم. ما علم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس ويستاك أبدا، مع شدة رغبته في السواك وحرصه عليه ومحبته له، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت أنه في مرضه الذي انتقل فيه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لما دخل عليه أو عليها عليهم يعني عبد الرحمن بن أبي بكر صديق أخوها، ورأى صلى الله عليه وسلم في يده سواك أتبعه بصرة، فهي لمعرفتها بشدة حبه صلى الله عليه وسلم للسواك أخذته ولانته له وكذا، طيبته وكذا ثم أعطته إياه. المهم محل الشاهد أنه ما كان يقف أمام الناس وفي الصف، وإذا أخذ مكانه في الصلاة استقبل الناس واستاك، ما كان يفعلها، ما ورد ولو في حديث ضعيف. إذن نحمل حديث زيد بن خالد الجهني على إذا قام مثل قول الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة قطعا ما في حد قال إذا أقيمت الصلاة أو صبروا يلا خرج توضوا، ما قال هذا أحد، إنما المراد به إذا أردتم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه،
واضح هذا جدا. نعم.
ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق.
يجزئ، تجزئ المرة وثنتين، ولكن الثلاث هي الأكمل والأتم، لأن حتى في الوضوء لو غسلت الأعضاء مرة مرة أجزأك قطعا، وإن كان الأتم ثلاث، حتى الأعضاء الواجب غسلها اليدين والرجل والوجه وكذا، لو غسلتها مرة مرة أجزأك إذا أوعبت وأسبقت الوضوء. نعم. لكن ليس هو الأفضل، الأفضل الثلاث. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وله جمع ذلك في غرفة واحدة، والنهاية أحسن.
إيه كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحد منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله، من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه.
نعم، هذا واضح، هذه طريقة غسل الوجه، وهكذا تغسل سائر الأعضاء. يجعل الماء على أعلى العضو ويترك الماء ينساب لنفسه إلى منتهى العضو، ولا بد من جريان الماء إلى منتهى العضو، لأنه لو أخذ ماء يسيرا وضعه على جبهته وانتهى الماء هنا وأخذ يمسح البقية هذا ليس غسل، لا بد من أن يجري الماء على العضو إلى منتهى. كذلك الحال في اليد، حينما يضع الماء في كفه و يعني ينزله نحو ساعده لابد أن يجري الماء إلى منتهى العضو، ليس أن يوصل البلل بيده فقط، فهذا مسح وهذا دهن وليس غسل، ونحن مأمورون بغسل هذه الأعضاء، مفهوم؟ أي نعم. وحد الوجه كما هو معلوم، حد الوجه ما يظهر عند المواجهة، أعلاه منابت الشعر المعتادة عند الإنسان السوي في هذا، وأسفله ملتقى الذقنين عند الذقن يعني ملتقى اللحيين، وعرضه من الأذن إلى الأذن ومن الصدغ إلى الصدغ، هذا واضح معروف يعني. نعم. لا، ما كان أسفل الذقن ليس داخل، نعم، إنما ما يظهر عند المواجهة، ما سمي الوجه وجها إلا لأنه يظهر عند المواجهة ما تراه من الإنسان حينما يكون مساند لك هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه، ويحرك لحيته في غسله وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها.
تخليل اللحية على ليس مأمورا، ليس لازما، خاصة هنا عندهم التفصيل بين الكثيفة والخفيفة وكذا. الخفيفة يخللها التي يظهر من تحتها الجلد، والكثيفة لا يحتاج، ولكنه لا بد من تحريكها حتى يتخللها الماء. جاء في أثر ليس بالقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة من ماء ويخلل بها، يعني على حدة، غرفة غير التي غسل بها وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، غرفة خاصة يجعلها في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم ويخلل بها اللحية. لكن هذا الحديث أورده الإمام أحمد في مسنده وغيره أورده، ولكن سنده ليس بالقوي، عمل به بعض أهل العلم، ليس سنده بالقوي، عمل به بعض العلم ولكن ليس معمولا به عندنا، ولذلك قال في قول مالك، وهذا هو إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض.
قال رحمة الله عليه: ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين. قوله ثلاثا هذا الأصل، يعني هو الأكمل، والاقتصار على اثنتين لا مانع منه. هذه إشارة منه رحمة الله عليه إلى ما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه كان إذا طبق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليريه للناس ويعلمهم إياه يغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين. فنظرا لهذا الحديث وهو في الصحيحين، قال رحمة الله عليه هنا مرة ثلاثا أو اثنتين غسل اليدين، وهذا لم يأتي إلا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو وحده الذي انفرد بذكر تثنية اليدين. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما غسل الأعضاء مرة مرة، لكن كاملة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاث، ولكن ليس بينها تفاوت إلا في حديث عبد الله بن زيد، جعلها كلها ثلاث إلا اليدين مرتين مرتين. وحديثه في الصحيحين ثابت قطعا، لأنه من بين أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عبد الله بن زيد بن عاصم، ونقله عثمان بن عفان، ونقله علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الثلاثة هم الذين عليهم مدار صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سواهم من الصحابة الآخرين نقلوا بعض أفعاله في الوضوء عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بالتفصيل كما هو عند هؤلاء الثلاثة. واضح؟ فأما حديث زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم ففي الصحيحين، وكذلك حديث عثمان بن عفان وحديث علي عند أصحاب السنن، وكلها أحاديث صحيحة. نعم. رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل اليسرى كذلك.
نعم.
ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في غسله.
يدخل المرفق، لأن الله تبارك وتعالى حين قال لنا في كتابه العزيز: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تقتضي تحتمل معنيين، لو أنك وصلت إلى هذا الحد تقول وصلت إلى المرفق، ولكنه مراعاة للأقوال المختلفة ينبغي أن يدخل المرفق، لأن إلى هذه الغاية وكذا تحتمل المعنيين. أنت حينما تمشي حتى تصل إلى الجدار هنا تقول ذهبت من هناك إلى الجدار، لكن الجدار نفسه لم تدخله فيه، واضح؟ فحينما تقف عندها تقول وغسلت إلى المرفق، ولكنك لو أدخلت المرفق تكون قد خرجت من كل خلاف. وقد جاء في أثر أيضا ليس بالقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يدير الماء على مرفقه بيده، يدير الماء يعني يدير يده على المرفق وفيها الماء. عموما إدخال المرفق هو الاحتياط، لا تقف عنده وإنما أدخله، لا تقف عند الكعبة وإنما أدخلها. نعم، أدخلها في الغسل يعني.
نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقد قيل إليهما حد الغسل، فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد.
واضح. وقد قيل أشار إلى القول الآخر، وأشار إليه بالقيل، والقيل دائما القول الأضعف، قيل هي دائما في الأضعف عموما، وبين أن الاحتياط والأفضلية تكمن في أن يدخل المرفق مخافة أن يتكلف. هل وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت ولا ما غسله والروح دخل اللي هو المرفق، فتخرج من كل ذلك التكلف وتخرج من الخلافات وتحتاط لطهارتك. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه في صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن.
هذه الطريقة قال أفضل، وإن كان كل مسح لجميع الرأس مجزي، إلا أن من أراد الأفضلية يفعل هكذا، لأن ذلك جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، هذه الطريقة التي أشار إليها طريقتها هي هكذا: يجعل الماء في يديه، إما في إحدى يديه ويديره بين اليدين، وإما مباشرة، ثم يقرن بين رؤوس الأصابع هكذا، ثم يجعل الإبهامين عند الصدغين هنا، ثم يمر يده هكذا، ثم بعد ذلك هكذا، يغير الوضعية عند في الرجوع. نعم، أظن واضح إن شاء الله الطريقة.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه.
لا شك في ذلك، لو أدخلهما في الإناء، يغمسهما في الإناء ثم مسح بهما رأسه أجزأ، وإن كانت الطريقة الأولى أكمل وأتم، بأن يجعل الماء في إحدى يديه ثم يديره بين اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
هذا ما يتعلق بمسألة تجديد الماء للأذنين. تجديد الماء للأذنين جاء في حديث عند البيهقي وغيره، ولكنه شاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير فضل ماء رأسه، غير أن أهل العلم حكموا بشذوذ هذا الحديث، وأن هذا الحديث أصله هو ذاك الموجود عند مسلم، عند الإمام مسلم في صحيحه: أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه. الراوي هنا عند البيهقي قال: أخذ لأذنيه ماء غير فضل رأسه، فالتجديد كان للرأس وليس للأذنين، هذا المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. إذن الرواية الموجودة عند البيهقي حكم العلماء بشذوذها، لأنها نفس الحديث فخالف راو غيره، فلما نظروا للمخالف والمخالف وجدوا المخالف أحفظ من المخالف، فحكموا على رواية هذا بالشذوذ، وعلى رواية الآخر بأنها محفوظة. الشاذ دائما يقابله المحفوظ، رواية المحفوظة أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه. جيد. غير أنه إن أخذ الماء فلا يمكن أن يوصف فعله بأنه محدث أو كذا، إن أخذ ماء جديدا لأذنيه، وذلك أنه قد ثبت بالسند الصحيح أن ابن عمر رضوان الله عليهما كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فهذا فعل الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يبتدعون أبدا في دين الله، فإذن لابد أن يكون له في ذلك أثارة من علم. جيد. خاصة أن ابن عمر معروف بشدة التأسي بالسنة. ويمكن أن يقال بقول وسط: من مسح رأسه وبقي في يديه بلل فليمسح بهما أذنيه وانتهى الأمر. من مسح رأسه وجفت اليدان فلا معنى لأن تمسح أذنيك بيد جافة، ما فائدته؟ إذن نحتاج إلى تجديد الماء عندما تجف اليد، إذا بقي فيها بلل يكفي للمسح، وفي الأمر ساعة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على ذلاليها ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح.
مثل ما يمسح الرجل على سائر رأسه تمسح المرأة على سائر رأسها وزيادة، وهي أنها تتابع ما تدل من الشعر إلى منتهى. جيد. ثم تمر تدخل يدها من أسفل الشعر وتمسحه أيضا مما يلي البدن، هذا كله مازال مسحة واحدة فقط، ثم تعيد وترجع على أثرها. هذا القدر هو الأكمل، هذا القدر هو الأكمل، غير أنها لو اقتصرت نظرا لظروف معينة، يعني مخافة الانكشاف وكذا، على مسح ما على الجمجمة مباشرة ونحو ذلك، إن شاء الله يرجى أنه يجزي. وهذا هو القول الوسط. أكثر المذاهب تشديدا في مسألة مسح الرأس هم الحنابلة، وأكثرهم تساهلا في أمر مسح الرأس هم الشافعية، حتى قالوا لو مسح ثلاث شعرات ونحو ذلك من مقدم الرأس أجزأ. والأحناف يقولون لو مسح ثلثه أو ربعه أجزاء عنده. المالكية يقولون لابد من مسحه جميعا، ولكن لا يشددون فيه، بناء على قاعدة من المسح مبني على التخفيف. فهمنا؟ إذن من الذي يشدد فيه؟ الحنابلة. ومن أعجب المفارقات أن الحنابلة الذين شددوا في مسألة مسح الرأس هم أيضا أكثر المذاهب تساهلا في أمر مسح على الخفين. قالوا لو أمضيت ثلاثة أصابع على الرجلين هكذا على الخف أجزأ، لو أخذت شيئا ما ودرته بين يديك وأمررت الأصابع هكذا على الخف أجزأ المسح. وهذا مسح وهذا مسح، وهذا واجب وهذا واجب، كيف فرقوا بينهم؟ عجيب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس.
واضح. نعم. تخليل أصابع الرجلين. بالنسبة لتخليل أصابع اليدين جاءت فيها حديث صحيحة، وتخليل أصابع الرجلين حديث لا ترتقي إلى درجة الصحة ولكنها تقبل التحسين، ففي اليدين الأمر أشد توكيدا منه في الرجلين، وذلك لتباعد أصابع اليدين، واضح، وطولهما، فكأن كل واحد منهما عضو قائم بنفسه فيحتاج إلى تخليل، في حين أن أصابع الرجلين ليس الأمر كذلك، الأمر فيهما أيسر. جاء في أيضا حديث ليس بذاك من الناحية السندية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح أو يدلك بين أصابعه بخنصر، بين أصابع رجله بخنصره صلى الله عليه وسلم، الخنصر هذا الإصبع الصغير. ولكن الحديث أيضا في يعني سنده ليس بقوي جدا، ليس مما تقوم به الحجة. عموما الفعل أحسن، تخليل أصابع الرجلين، أما اليدين فالأظهر والله أعلم الوجوب إن شاء الله. نعم. عفوا. الصحيح هو أن الرجل تغسل ثلاثا كما تغسل سائر الأعضاء، إذ المغسول الأصل فيه أن يكون ثلاثا، والممسوح واحد، كل ما يمسح يمسح مرة، كل ما يغسل يغسل ثلاثا. جاء في حديث صحيح ولكن حديث واحد فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مثل ذلك، أي مثل ذلك كما غسل يديه ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأصح والأتم، غير أنه إن لم يفعل وأوعب بغسلة أجزأ ذلك، إلا أن فعل ثلاثا أكمل وأتم وأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر: ويل للأعقاب من النار.
هذا حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سافرنا مع النبي صلى الله أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، فصرنا نمسح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار ثلاث، يعني ثلاث مرات وهو يكررها، أي رآهم يغسلون أعلى الرجل يعني من جهة الأصابع وكذا، وما كان في الخلف ربما اكتفوا فيه بالمسح، فحذرهم صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، فليحذر الذي يكتفي بمسح عقبه أو عرقوبه بمسحه فقط ولا يغسل، يحذر على نفسه من إيش؟ حرق النار، أن يكون ذلك الموضع سببا للنار. لماذا؟ لأنه ما توضأ، فلما لم يتوضأ لم يصلي جيد؟ لأن الصلاة مبنية على الوضوء، وهذا الوضوء ناقص، وما بني على باطل فهو باطل. إيه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك.
واضح.
وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ، ومن كان يوعب
بأقل. جيد. قوله: ولكنه أكثر ما يفعل، أكثر ما يصح في ما يجوز في الوضوء ثلاث، لا زيادة فوقه. ليس لك أن تقول سأزيد الرابعة وزيادة الخير خيرين، لا لا، هذا ليس لك. ولهذا قال أهل العلم: تكره الزيادة على المعدودات والمحدودات، لا تزد على العدد ولا تزد على الحدود. أمرت بأن تغسل إلى المرفق فلا تغسل إيش؟ العضد. أمرت بأن تغسل إلى الكعبين فلا تغسل الساق. نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له اجتهاد في هذه المسألة، وذلك أنه هو من رواة حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ومن رواة هذا الحديث، فكان يرى أن تطويل الغرة مطلوب، فصار يطيل غرته، يغسل يطيل موضع الغسل، فيغسل فوق المرفق حتى يشرع في العضد، ويغسل فوق الكعبين حتى يشرع في الساق، ولكن هذا لم يعلم عن بقية الصحابة أنهم فعلوا، فاعتبر اجتهاد منه رضي الله عنه. جيد. وليس العمل على هذا، العمل أن لا يزاد على المعدود ولا على المحدود. الحدود التي حدت لك لا تزيد فوقها، العدد الذي عد لك لا تزيد فوقه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس الناس في إحكام ذلك سواء.
ليس سواء، منهم من في الغسلة الواحدة يوعب ويأتي بكل ما هو مطلوب فتكفيه، ومنهم من ليس كذلك يحتاج إلى الثانية والثالثة ويا رب. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
حديث صحيح معروف. رفع طرفه، هذا هو الذي في يعني أكثرهم على أن المراد أنه رفع بصره، وأن هي المراد بالطرف قبل أن يرتد إليك طرفك، المراد طرف النظر، يعني رفع بصره إلى السماء. ومنهم من قال الطرف المراد به الأصبع السبابة، لكن هذا ضعيف، إنما الثابت رفع الطرف البصر، ويأتي بالشهادة، وهنا يأتي بها بهذا اللفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. هنا يأتي بها بهذا اللفظ أشهد. لماذا قلنا هذا؟ لأننا حينما نأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير ونختمه بلا إله إلا الله هناك ليس فيها ذكر أشد تأتي بالتسعة وتسعين من ثلاثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ضرب ثلاثة تسعة وتسعين بقية مئة تختمها بلا إله هناك كثير من الناس تجد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله نعم نحن أشهد أن أشهد أن لا إله هي الشهادة ولكن في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك قل أشهد أن لا إله إنما قال لك قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهنا قال لك قل أشهد أن لا إله إلا الله وهذه حكم لا ليس لنا أن نتصرف فيها نقول كيف إذا قلت لا إله إلا الله ولو قلت أشهد أن لا إله وإيش الفرق لا 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 نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم هذه حكم هذه أكواد تعرف الكود إذا غيرت فيه ممكن يتخلبط ما ينفتح لازم تجيبه كما هو ما تزيد ما تنقص هنا قال لك قل أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله هنا قال لك قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا تزيد من عندك لا تشرع لنفسك واضح إنما أنت متبع لشرع ولست مشرع لنفسك لا يزين لك الشيطان يقول لك هذه لا زيادة خير لا الخير في اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام كل لفظ الفظها تشريع وشرع لك هكذا وقادر يقول لك قل أشهد أن لا إله إلا قال لك قل لا إله إلا قل لا إله قال لك هنا قل أشهد أن لا إله إلا قولها ما أنت عارف علاش ما نعرف لماذا أمرنا فنقول سمعنا وأطعنا خلاص نعم
أحسن الله
ما في أسئلة في أثناء الدرس لكن سجل سؤالك وفي وقت يفتح فيه المجال للأسئلة بإذن الله حتى لا يتخلل الدرس أسئلة فيفسد التركيز نعم
صلى الله عليكم ثم قال رحمه الله وقد استحب بعض العلماء أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
هذا ثابت وارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حديث معروف يعمل به صحيح ثابت بإذن الله تعالى يبقى الزيادة التي يزيدها بعض الناس واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من عبادك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني نعم من عبادك الصالحين ولكن ما تلحق دير كلمة من عندك كلمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا التركيب المزجي لا يصح ما تقول هذه شرعها لنا هو وهذه شرعناها احنا هذيك زيادة ضعيف هذا القدر نعم وارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة فوقها لا تثبت إذا درتها رانك شرعت لنفسك كأنك تقول واحدة من عنده واحدة من عندي ودرت نفسك مشرع موازي للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات نعم
صلى الله عليكم ثم قال رحمه الله ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله لما أمره يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهبا وتنظفا لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فريضته والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه
يعني أنك تعمل هذه الأعمال إيمانا واحتسابا إيمانا بما وعد الله سبحانه وتعالى على ذلك من الأجر وامتثالا لأمره الذي أمرك به وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرك به واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى لا تعمله هكذا فقط أمرت فأفعل لا لا محتسب الأجر أريد ثواب ذلك أنا أولا ممتثل لأمرك يا ربي ثم أريد ثواب ما وعدت على هذا من الثواب وأنا موقن أنك ستعطيني ما وعدتني ومن أوفى بعهده من الله والوعد ليس كالوعيد كل ما وعدك الله سبحانه وتعالى به إذا عملته وفق ما أمرك سيعطيكه ولكن الوعيد قد لا يحصل قد يتوعدك إن عصيت كذا وكذا فلك كذا قد يعفو عنك جل جلاله هذا وعيد في المشيئة أما الوعد منجز كل ما وعدك الله إن لم يأتي الخلل من عندك أنت خالفت ما أمرك به زدت فيه غيرت كذا لم تخلص فيه لله هذا نعم أنت أخللت به ما طلب منك وأما إن أتيت به كما أمرت فكن على ثقة تامة ويقين جازم أن الله سيوفي لك بما وعدك فهذا الوعد لا يتخلف ليس كالوعيد الوعيد في المشيئة لا بد أن يفرق المسلم السني بين الوعد والوعيد واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله.
ذكرنا بالأمس أن هناك الوعدية وهناك الوعيدية. هناك أناس فرق كل ما جاء من الوعد أخذوا به والوعيد لا يبالون به، وهناك من أخذوا بالوعيد فقط، تهديد فقط، الآيات اللي فيها كذا والنصوص فيها كذا، من فعل كذا فعليه كذا، أخذوا بها ولا يبالون بالوعد. ونحن أهل السنة في الوسط بين هذين، ولكن أهل العلم يقولون إذا أردت أن تناظر أي من الفريقين فإياك أن تناظره بنصوص أهل السنة، ناظره بالطرف الآخر. جاك واحد من الوعيدية، من فعل كذا فهو خالد في النار، قل له كذا، ولكن قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كذا ولا يدخل النار، جيب له هذا اللي استدلوا به الوعدية. وإلى جاك من الوعدية أصلا هذا خالد في النار لأنه خالد في الجنة لأنه فعل كذا وكذا، يقول له واش تنسى أيضا شديد العقاب وتنسى كذا وتنسى كذا، ما تجيب له الوسط. أي واحد منهم ناظره بالطرف الآخر، بكلام الطرف الآخر باش يبهت، فهمت؟ وانت في الوسط بيناتهم، صدم بعضهم بعض وخرج. نعم.